أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في تنفيذ العقد بعد الفراغ عن البحث في اللزوم، وقد لخصنا ما انتهينا إليه فلا داعي للإعادة. والحديث هنا ليس عن عقد بخصوصه، ولا يخفى أن تنفيذ كل عقد بحسبه، يعني تنفيذ البيع غير تنفيذ الإجارة، كل عقد له شخصية، سواء عقد لازم أو غير لازم. غاية الأمر العقد اللازم يلزم تنفيذه، العقد الجائز لا يلزم تنفيذه. بس يعد عدم تنفيذه فسخا أو ليس فسخا، هذا بحث آخر. وعندما نتحدث عن تنفيذ العقد فالحديث أعم مما التزم به بالعقد بما يقتضيه طبع العقد بالأصالة، أو ما التزم به بالعقد التزاما تبعيا لأنه صار مرتبطا بالعقد، مثل الشروط المضمنة في العقد. طبعا ليس المقصود خيار الشرط هنا، المقصود شروط الأفعال والتروك التي اشترطت أو الصفات التي اشترطت، لأنها باتت جزءا أو شرطا في ضمن العقد. بعض أنحاء الشرط تجعله جزءا كما سيأتي إن شاء الله في بحث الشروط. فعندما نقال تنفيذ العقد يعني تنفيذ ما اتفق عليه المتعاقدان وأمضاه الشرع، هذا المقصود. سواء كان اسم التنفيذ الالتزام أو كان اسمه شيئا آخر، مو مهم، المهم أن ما عقد عليه في العقود اللازمة يلزم عليه تنفيذه، ولوازم ما عقد عليه مما التزم به أو لا ينفك عنه عرفا بل يعد لازما، وإمضاؤه إمضاء له وللازمه أيضا يلزم عليه أن ينفذه. جيد. ثم إنه لا يخفى أن كل واحد من المتعاقدين إنما يلزم عليه تنفيذ ما يرتبط بفعله. هذه نقطة مهمة يا أخوان، بمعنى أن العقود قد لا تقتضي تنفيذا إلا من طرف واحد، كما لو كانت المبادلة على ما له في ذمتي، فهو لا يطلب منه تنفيذه أنا الذي يطلب مني التنفيذ لأني بعت الكتاب في مقابل ما في ذمتي. فلا ملازمة في العقود بين التنفيذين، بل العبرة بوجوب الالتزام بما عقد عليه. إن كان يستدعي تنفيذا من الطرفين فمنهما، وإن كان لا يستدعي إلا من طرف واحد فمنه. هذه نقطة. نقطة أخرى في التنفيذ أيضا في نفس هذه المسألة، أنني عندما يلزم أو يجب علي أن أنفذ العقد، يجب علي أن أنفذ ما يرتبط بي لا ما يرتبط بالعقد الثاني. مثلا أنا بعته الدار، الواجب علي أن أخلي له ما يمكنه من التسلط على الدار، بمعنى أن أفتح الباب، وأكثر من هذا أضع المفتاح في الباب أيضا وأقول له هذه داره. قلت أو لم أقل، يكفي أن أفعل. والعقد لا يقتضي أكثر من تمكين المالك الجديد مما تملكه بالعقد إذا كان عقدا مطلقا كما لا يخفى. وهكذا بالنسبة للطرف المقابل. نعم، ليس المقصود من التخلية بين قوسين التمكين، ليس المقصود التخلية أو التمكين من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، يعني هو العاقد غائب ورايح وأنا فتحت الدار وطرقت له الباب مفتوح فليدخل اللصوص وليفعل ما شاء. لا، المقصود من هذا أنه ما دام لم يعد البيت ملكي صار ملكا لك، لم تعد منفعة الدار لي صارت ملكا لك، فأنا أخلي بينك وبين الدار عينها في الأول وبينك وبين منفعتها في الثاني، بحيث لا أكون مانعا بل أرفع الموانع إن كانت موجودة تلقائيا قبل ذلك وكان رفعها بيدي. هذا المقصود من التخلية في المقام، تمكين يعني. وحينئذ فما دام هو غير مؤهل للاستلام فالقاعدة الأولية تقتضي أن هذا الشيء أمانة في يدي، كما لو عقدنا بالتليفون وهو بعد لم يحضر ليستلم فهذه أمانة. إذا أمانة مالكية أو أمانة شرعية هذا بحث آخر، مو مهم، لكن لا شك ولا ريب في أنها أمانة في يدي. لا أستطيع بحجة أنها لم تعد لي وأريد أن أخلي بينه وبينها أن آتي بصندوق الطماطم مثلا أضعه على قارعة الطريق وأقول أخليت خليه يجي يستلف وهو غير موجود. لا أحد يقول، الشارع لا يتدخل في الأمور، انتبهوا يا إخوان، معنا روايات في هذه الأمور تتعبد بشيء. العبرة بما عليه العقلاء بحسب ارتكازاتهم وتعاملاتهم في هذه الأمور. ثم لا يخفى أن التعبير وبالأخص في كتاب البيع، نحن ما نبحث خصوص البيع، حتى نبحث الخصائص بالإقباض أو بالقبض، والذي سبب بلبلة فقهية بين المحققين في دراسة مفهوم القبض ومفهوم الإقباض، وأنه هل هو طارة التخلية كما في الجوانب وأخرى التسليم كما في ما يقبل التحرك. أقول هذا بحث من أساسه ساقط في البيع فضلا عن غيره، إذ لا يوجد شيء اسمه القبض يا أخوان، وحتى الإقباض إذا أريد من الإقباض ما يتجاوز التمكين، يعني إذا أريد من الإقباض ما يلازم القبض في الطرف الآخر مثل الكسر والانكسار. نعم إذا أريد من الإقباض ما يساوق التخلية تمكين فهذا لا مانع منه، ويصبح من قبيل الإيجاب والوجوب الخارج، الإتيان بالواجب في الخارج لا تلازم بينهما، قد يكون ألف إيجاب ولا يأتي بواحد منها، حينئذ يكون ذنبه على جنبه إذا لم يأتي، وإذا لم يستلم هنا وهو موجود قادر على الاستلام وكل شيء فهو الذي ضيع ماله مش أنا. جيد، إذا كان الأمر كذلك فلا داعي كثيرا للبحث عن مفهوم القبض والإقباض يا إخوان، لأنه لم يرد لا في آية ولا في رواية، وإن اعتاد الفقهاء أن يعبروا به، ومن ناثل القول أن أقول لأنه لا يوجد في هذا الباب للإقباض أو لغيره لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية. وإلا إذا كنا مع مفهوم القبض، القبض لا يصدق إلا بالقبض باليد، في كل شيء بحسبه، فيما يوضع باليد بوضعه باليد، فيما يوضع مفتاحه باليد في وضع مفتاحه باليد، وهكذا. ولا دليل أصلا لا من عقل ولا عقلاء ولا نقل ولا عرف على لزوم الإقباض والقبض بهذا المعنى، أي قبض اليد كما لا يخفى. إذن فالواجب في تنفيذ العقد على كل شخص ما يرتبط به من التنفيذ، لا أكثر ولا أقل. قلنا إن العقد على نحوين، نحو يقتضي التنفيذ من الطرفين، ونحو لا يقتضي التنفيذ إلا من طرف واحد. العقود المعاوضية بالأصالة تقتضي التنفيذ من الطرفين، لكن قد تعتريها حالات لا يحتاج التنفيذ من أحد الطرفين، مثل المثال اللي مثلت به، بعتك الكتاب بما لك في ذمتي، أنت مو مطلوب منك تسلمني شيء، مسلمني من قبل سواء قرضا أو ضمانا أو أي شيء لك في ذمتي شيء، فهنا لا يوجد لزوم تنفيذ إلا من طرف. مرة لا، بعتك هذا الكتاب بهذا المبلغ من المال، أنت لازم خلي بيني وبينه، سلمني تمكنني، وأنا لابد أن أمكنك أو أسلمك أو أقبضك. لا كلام في الأول، يعني فيما يقتضي الإقباض أو التسليم أو التمكين من طرف واحد، في أنه واجب مطلق غير مقيد بشيء، غير مقيد بشيء. وفي عقود معاوضيها من هالقبيل، ديروا بالكم بالأصل من هالقبيل، مثل عقد المضاربة بناء على أنه لازم، أو عقد المزارعة أو عقد المساقات، ما في تسليم إلا من طرف واحد في البداية، عندما تظهر الثمرة هناك بحث، عندما يظهر الزرع هناك بحث، عندما يظهر الربح وينض هناك كلام. إذا عقد المضاربة لازم فرض أو المزارع، يجب علي أن أخلي بينه وبين الأرض التي يزرعها أم لا بعد العقد؟ يجب. والمساقات نفس الشيء، يجب علي أن أرفع الموانع إذا مسيج ومقفل، علي أن أرفع الأقفال أو أسلطه على مفاتيحها. ها؟ وهون ما في معاوضة في بداية العقد، المعاوضة في نهايته على تقدير حصول النتاج ربحا أو ثمرا أو زرعا. وهذا متصور أيضا. هنا أقول لا كلام في أنه في العقد اللازم يجب ويلزم على من عليه التنفيذ إذا كان طرفا واحدا أن ينفذ بلا تعليق بحسب ما تقتضيه طبيعة العقد، إن ترك العقد على طبيعته عقلائيا وعرفا، ما تقوله شرعا، لأن الشرع ما له تدخل خاص هنا، تركه لما عليه العقلاء بالعقود العامة. ها، ما لنا شغل ببيع الآن، نحن ما عم نبحث خصوصيات الآن، خصوصيات بيع الصرف تبحث في بيع الصرف مو هنا. جيد، إذ أي تدخل من الشارع نحن نرضخ له، نحن ما عم نمنع من تدخل الشارع، نحن نقول الشارع تلطف بنا وتركنا على ما نحن عليه كعقلاء. أما إذا كان العقد لم يترك على طبيعته، اتفقا على خلاف الطبيعة اتفاقا معينا، كان اتفقا على التجار بالمال لكن بعد شهر يبدأ، يجب التسليم بعد شهر مو من حين العقد، هذا واضح ما بده كلام. بالنسبة للبيع مثلا، اتفقا على التسليم في زمان خاص أو مكان خاص، يجب التسليم أي التمكين والتخلية في مكان خاص أو زمان خاص، أو اقتضى العرف العام ذلك. أنا وياك تعقدنا هنا على كتاب معين، أنت ما قلت لي الكتاب في الأرجنتين، ها؟ وبنخلصنا العقد قال لك روح جيب الكتاب في الأرجنتين. إذا كان العرف العام عقلائيا يقتضي التسليم في مكان التعاقد، أنا علي أن آتي به، وتكون نفقة الإتيان به أيضا علي. وهذا يختلف باختلاف الموارد ويختلف باختلاف المقاصد، وقد يكون من ذاك الطرف هو هنا يقول لك لا بتسلمني الكتاب بالأرجنتين، ليس له أن يطالب بهذا إلا إذا اتفقا عليه حين التعاقد، يعني عكس القضية. إنما الكلام إذا اقتضى العقد التنفيذ من الطرفين، مثل بيع شخصي بشخصي مثلا، أو إجارة هذه الدار بمبلغ من المال، أنا واجب سلمك شيء وأنت واجبك تسلمني شيء، فهنا ما هو الحكم؟ هل يجب على أحدنا أن يسلم أولا، المؤجر أو المستأجر، البائع أو المشتري، أم يجب على كلينا وجوبا مطلقا؟ يعني أنا واجب سلمك الكتاب وأنت واجبك تسلمني المبلغ، لا تسليمي وجوب تسليمي للكتاب مشروط بأن تسلمني المبلغ، ولا وجوب تسليمك للمبلغ مشروط بأن أسلمك الكتاب، لأن الكتاب عندي صار ملك لك والمبلغ عندك صار ملك إلي، إذا شخصي شخصي، إذا في الذمة واجبك الآن تعينه وتعطيني لأنه مش مؤجل. أقول لا يتأتى هنا البحث لو كان البيع نسيئة أو سلما، واضح جدا في النسيئة
واجب سلم المبيع
والثمن لا يجب تسليمه. من هنا لا معنى للترديد المذكور. وهذا بيحصل هم مو بس بالبيع، بالإيجار أيضا ممكن أنه الآن يستأجر لك تسليم الأجرة بعد 16. وعكسه أيضا واضح، واجب يسلم المبلغ
لكن ليس واجب أن أسلم المبيع إلى المدة المحددة المتفق عليها.
هذه كلها ضوابط، أمثلة للضابط التي ذكرتها، كما اتفقوا والتزموا بحسب طبيعة العقد وبحسب ما أضيف من ضوابط وشروط وقيود للعقد، شرط أن تكون مشروعة قد أمضاها الشارع. هذه كلها ترجمة لذيك العبارة، مو شيء جديد. إذن وين يستحكم الإشكال يا أخوان؟ إنما يستحكم الإشكال في المعاوضة حال بحال، سواء شخصي أو كلي في الذمة. مو مهم كلي في الذمة لا يعني مؤجل. يعني أنا بعتك هذا الكتاب ب5000 ليرة في ذمتك، بس ما أجلناها، الآن يجب التسليم. من هو الذي يجب عليه أن يسلم أولا، البائع أم المشتري؟ أم يجب على كل واحد منا أن يسلم مطلقا وجوب مستقل؟ أنا وجوبي مستقل لأن هذا الكتاب صار لك عندي، واجب يسلمك إياه. وإنت إلي عندك 1000 تومان أو 1000 ليرة أو 5000 ليرة، واجبك تسلمني إياه. ها؟
هذه الأمثلة رواسب قبلية.
جيد.
عند العرب كان مشتري
ها. جيد. بعضهم بقول البائع. طيب. أم يجب التسليم مشروطا؟ طبعا لما عم أقول تسليم مش قصدي التسليم، قصدي ما شرحته،
تمكين التخلية.
طيب مشروطا شو يعني؟ يعني أنا واجب سلمك إذا أنت سلمتي، وأنت واجب تسلمني إذا أنا سلمتك. دور المنقول عن المحقق الأردبيلي أن التسليم واجب عيني على كل منهما بلا اشتراط، ما في شرط. ما أفتى به السيد الخوئي هو عدم وجوب التسليم ابتداء على كل منهما، لا هذا يجب عليه التسليم ولا ذاك. ليش؟ لاشتراط كل منهما بتسليم الآخر وهو غير حاصب. شو يعني سيدنا؟ شو النتيجة؟ يقول النتيجة أنت مالك الكتاب عندي، بس مو واجبي أن أخلي بينك وبينه، وأنا مشوى، فلا أنا واجب علي ولا أنت واجب، يبقى العقد بدون وفاء. بتقلي طالبني بالكتاب، طالبك بالثمن. بتقلي سلم أولا، لك أنت سلم أولا. هذا نتيجة قيس الخوي. طيب ما الذي تقتضيه القاعدة يا إخوان؟ بمعزل إذا في شرط خاص أنه أنت تسلم أولا، بعد يجب الوفاء كما اشترطنا كما اتفقنا، إذا أطلق العقد من هذه الجهة، من يجب عليه أن يسلم أولا؟ أقول لا يوجد في الآيات والروايات وإجماعات هنا شيء يركن إليه. وإذا كانت العبرة بالملكية فأنت صرت مالك الكتاب بتمامية العقد الصحيح وإمضائه شرعا، مالك منفعة الدار.
والعكس بالعكس،
سواء كان شخصي أو كلي في الذمة. قد يقال إن مقتضى القاعدة عدم جواز حبس ملك الطرف المقابل، عدم جواز التسلط عليه، فتجب المبادرة الفورية للإعطاء، كما أنه في المقابل إذا شخصي لا يجوز حبس الملك، إذا كل في الذمة الثمن يجب المبادرة لإفراغ الذمة، لأن من لا يفرغ ذمته هو حابس لحق الطرف المقابل. فيقال حينئذ الوجوب مطلق من الطرفين. وقد يقال وقيل في مقابل ذلك إن الارتكاز العقلائي قائم على أنك تملك مشروطا بأن تملك. وهذا الارتكاز يمتد إلى أن تستلم في مقابل أن تسلم. أنا مش بس عاقدتك على أني أملكك الكتاب بالألف درهم، عاقدتك على أن أسلمك الكتاب بأن تسلمنا الألف درهم. لا يبعد وجود هكذا ارتكاز يا إخوان في نفس الإنسان العاقل. إنسان من يتخلى عن أمواله بالأصالة إلا في مقابل حال يحصل عليه. من رضي بالحصول مؤجلا فهذا استثناء يحتاج إلى تنصيص. والمفروض تعاقدنا حال بحال. إذا تعاقدنا حال بحال فحينئذ يوجد ارتكاز بلزوم التسليم من الطرفين مترابطا لا مستقلا. هذا وجه لعدم وجوب ابتداء أحدهما بالتسليم. قيل إن البائع أو المؤاجر هو اللي عليه أن يسلم أولا، لأنه في العقد هو الذي قال بعتك الكتاب بالدرهم والآخر استجاب له، فيجب عليه أن يسلم والآخر يستجيب له، لنجري تكوينا كما جرينا اعتبارا في إنشاء العقد. أقول هذا تناسب حسن مستحسن استحساني. ها؟ ما الدليل على أن مجرى التسليم يجب أن يكون طبقا لمجرى العقد؟ فإن الابتداء ببعتك ليس هو الذي جعلك تملك، استجابات قبلته هي التي جعلتني وجعلتك تملك. فالنتيجة حصلت نفس الكلام بالمعاطاة. ما في تسليم يا أخي، هذا يدخل في الشق الأول. حصل التسليم وخلص، بالمعاطاة حصل انتهى.
حصل العقد بالتسليم،
واضح؟
ما في لفظ،
لا ما في لفظ، بس بالمعاطاة في تسليم العين. نحن عم نبحث عن التسليم في طول العقد، هناك انعقد بالتسليم
من أول عام المعاطاة.
أيا يكن مو مهم، مو مهم
اسمعطات بيصير باللفظ.
هذا بعد عم تروحوا لي كيف بدنا نشخص البائع من المشتري، هذا بحث آخر. تنفيذ العقد حاصل أصلا، انعقد بالتنفيذ بالمعاطاة بناء على أنه عقد وبناء على أنه ليس عقدا بحسب ما ذكروا. لكن خرج عن محل بحثنا أصلا، لأن التنفيذ حاصل. أحسن، بناء على عقديته ولا يكون عقدا إلا بالتسليم، هذا معنى المعاطاة. طبعا المعاطاة الدقيق يعني التعاطي من الطرفين، وإلا المعاطاة طير الهواء شيئا وأسقطه في الدار والكلمات الأخرى، هذا بحث آخر. هذه أقوال ووجوه يا إخوان، دليل جزمي على واحد منها لا يوجد. أيها يرجح في المقام، يعني هل نقول أنا بظلني حافظ الكتاب بقول مش واجب إلا إذا أنت بادرت وإنت بتقول مش واجب؟ قد لا أنا أبادر ولا أنت تبادر، بعيد هذا الكلام إنصافا، لأن صار ملكك هذا في مقابل تملكي الألف درهم منك. وجوب المطلق على كليهما إلى وجه، لأنه ملكك عندي يجب علي، صار أنا كل واحد له تكليفه. الوجوب المشروط أيضا له وجه إنصافا. ليش الوجوب المشروط له؟ لكن مشروط بدنا نعمله شيء صيغة. هذا الوجوب المشروط مع لزوم المبادرة من الطرفين مثلا، حتى يلزم التضييع الذي وقع فيه بحسب عبارة هنا السيد الخوي. هذا تتمته وتحقيقه تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.